والآن مع مادة القضايا المنهجية، شرح كتاب الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية للشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأسئلة المختارة من رسالة الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. سئل العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى: هل يلزم من يرد على شخص في مخالفته في العقيدة أو المنهج العملي مناصحته سرا ولو كان خطأه منتشرا ومشتهرا، أم أنه يرد عليه بمؤلف أو نحوه ليحذره الناس فيسلم من الوقوع فيما أخطأ فيه؟ بصرونا بما عندكم من العلم أثابكم الله.
نعم، هذا سؤال مهم جدا. هل يلزم من يرد على شخص بمخالفته في العقيدة أن ينصحه سرا أولا حتى ولو كان خطأه منتشرا ومشتهرا، أم أنه يرد عليه بمؤلف أو نحو ليحضره الناس؟ هل لازم أنصح الأول أكلمه أولا إذا كان الخطأ قد انتشر، أو أنني أرد على هذا الخطأ الذي انتشر نصحا للمسلمين حتى ولو كان ماذا؟ حتى ولو لم يكن هناك نصح بيني وبينه، هل يلزم النصح أم لا؟ طبعا دي مسألة منتشرة جدا عند بعض الناس. يقول: هل نصحتم المشايخ دول؟ هل ذهبت إليه وركبت السيارة ونصحته؟ لماذا تردون عليه قبل النصح؟ لماذا ما رددت عليه بينك ما نصحته فيما بينك وبينه؟ هذا سؤال يتكرر كثيرا جدا، فما جوابه؟ ولذا احنا انتخبنا لكم الأسئلة الحساسة، الأسئلة الواقعية، حتى تسمعوا هذا من كلام العلماء. نعم، ما احنا قصدين، احنا قلنا الأكاديمية دي مقصودة وكل شفة مقصود، احنا بنعمل بهدف بقصد. قصدي من هذا ايه؟ قصدي من هذا نتربى على منهج السلف ونتربى على اخلاق السلف. بقول لكم قصدي، بس حب رجليكم انا اشوف ابيت لكم هذا الهدف والقصد. الشيخ في النحو يقول: وراكم في النحو في الصرف في اي شيء. انا بقول لكم، انا بقول نعم، ساوظف النحو للمنهج، ساوظف كل شيء للمنهج حتى يكون الاخ صاحب منهج وصاحب خلق. هذا المراد، هذا هو المراد. كتاب الشيخ أنا جئت لكم بنصف الكتاب تقريبا، قاصد أجيب كل سؤال أنا مختار جايبه يعالج قضية أنا قصده، هذا قصد. لأن قصد أجندكم لجماعتي فأريد أن أرمي أشياء ولا كذا، أبدا، أنا بأجندكم للجماعة الأم. وما الجماعة الأم؟ ما نعلي اليوم أصحابه، واضح إخواني؟ فإحنا نتذاكر ونتعلم، بارك الله فيكم، وأمرنا كله على الوضوح. إحنا عندنا أعمال القلوب في الباطن نتعبد بالدليل، وأعمال الجوارح نتعبد بالدليل، وما في شيء نخفي، ما عندنا أسرار، وما عندنا علم الشريعة وعلم الحقيقة. الشريعة هي الحقيقة والحقيقة هي الشريعة، واضح؟ ما الذي نريد من وراء هذه الأكاديمية؟ قل ما الذي نريد من وراء الدروس، وما الذي نريد من وراء كل شيء. فاستقم كما أمرت، قل آمنت بالله ثم استقم، ده المراد، هذا هو المراد. المراد من الردود، والمراد من التقريرات، والمراد من الكتب، والمراد من المصنفات، والمراد من كل هذا، المراد من وراء ماذا؟ المراد من وراء أن تكون أخا على السنة بعيد عن الجماعات، تكون فاهما لمنهجك. الشيء الثاني تكون على أخلاق السلف فتلقى الله على هذا. هل هذا المراد؟ في خلاف. هل هذا المراد يكرهه أي مسلم يريد النجاة؟ هذا هو المراد. طيب، فكثير من الناس عنده قضية، ألا وهي لماذا لا تنصحون هؤلاء المشايخ قبل الرد عليهم؟ فأجاب الشيخ فقال،
فأجاب رحمه الله تعالى: أولا، لا شك أن المخطئين متفاوتون في خطئهم، إذ منهم من لم يشتهر ببدعة غير أنه وقع في خطأ علمي وتمكن أهل العلم من الاطلاع عليه، فهذا يجب أن يبين له خطأه الذي لم ينتشر في أوساط الناس، ويؤمر بسحبه فورا ووضع الصواب في مكانه، فإن فعل فلا يرد عليه، لأنه برده على نفسه قد كفى غيره المهمة. وأما إذا لم يفعل بل أصر على نشر ما كتب بما فيه من الخطأ، فإنه يجب على من لديه القدرة العلمية المتمكنة من معرفة الأحكام الشرعية ونصوصها وكيفية الاستدلال بها ومعرفة أسباب الردود المقنعة، أن يرد عليه وينشر الرد إذا لم يخشى على نفسه ضررا ولا لا يطيقه.
نعم.
ثانيا، وأما من هو مشهور بنشر البدع والضلالات والدعوة إليها، فإنه يجب أن يرد عليه ويبين أمره ويحذر منه حتى لا ينغمس الناس في ضلالاته، ويكون الرد في وسيلة من الوسائل التي يمكن أن يطلع عليها الناس، ألا وإن أحسن وسيلة تنتشر وتبقى هي الكتب المؤلفة المطبوعة. ولتعلم أيها السائل أن من كان حاله ما ذكر لا تجدي مناصحته سرا شيئا، لأنه داع إلى الشر جهرا وعلانية، فيرد عليه كذلك وبالأسلوب المناسب وحسن القصد من الراد، كما هو منهج سلفنا الصالح، وبالله التوفيق.
إذن خلاصة الجواب: من كان خطأه سرا فلتكن مناصحته سرا، ومن كان خطأه مشهورا فلتكن مناصحته ومناصحة الأمة مشهورة. لماذا؟ لأن الأمر تعدى هذا الرجل وصار في الأمة، فلا بد أن تعرف الأمة الخطأ من الصواب، وهو إذا وصله الرد شكر الرد، إن كان صاحب سنة شكر الرد لبيان الحق وأكد الرجوع إلى الحق. يبقى إذا تعدى الأمر إلى ماذا؟ إذا تعدى الأمر إلى الناس وصار منتشرا في الناس وانتشر الخطأ في الناس، لأنه قد يصحح ذلك ولا يصل إلى كل الناس. ومما يدل على ذلك أيضا أنه أنت ترد على من ليس في زمانك وعصرك، فلو اشترطنا المناصحة بهذا مات، أو من ليس بقطرك نصحا للمسلمين، وهذا لا يضر المنصوح. ما الذي يضره؟ أنا الآن إذا سمعت واحد يرد على هشام البيلي في خطأ، إن أخطأ فعلا هشام فعلا، وهذا الخطأ أنا سجلته وانتشر، أقول جزاك الله خير يا أخي، وما أقول له أبدا لماذا لم تتصل عليه أولا، لأن بيان الحق عن طريق أخي أو عن طريقي هذا خير، لأن الأمر انتشر، فإذا انتشر الأمر فلا بد من أن يكون الرد عاما. أما إذا كان الخطأ خاصا، وإذا كان الأمر خاصا وسرا، فاجعل هذا الرد بينك وبينه ماذا؟ بينك وبينه سرا. أما إذا صار عاما فيكون الرد عاما، وأخي الذي أرد عليه لا يضره ذلك، لأنه يقول جزاه الله خيرا نصح الأمة وجبر ما عندي والحمد لله. إذن هل يلزم المناصحة؟ ما يلزم المناصحة، طالما أن الأمر ماذا؟ أن الأمر عام. لكن قل له يلزمك ماذا؟ قبول الحق. ما تقول لي أنا يلزمك أن تخاطب سرا، قل له هو طالما الخطأ انتشر، قل له هو يلزمك ماذا؟ يلزمك قبول الحق. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هل الأصل في الرد على المخالفين من أهل الأهواء والضلالات اللين أو الشدة؟
هذه مسألة أيضا أحببنا أن نثيرها، هل الأصل في الرد على المخالف اللين أو الشدة؟ نعم،
أرجو توضيح ذلك، وكيف كان هدي سلفنا الصالح في ذلك أثابكم الله. فأجاب رحمه الله تعالى: اعلم أولا أن الراد على أهل الأهواء والضلالات لابد أن يكون من أهل البصيرة والحكمة في الردود، إذ من المردود عليهم من ينفع فيهم اللين ويكون سببا في جنوحه إلى الحق ورفضه لما سواه، ومنهم من لا تنفع فيهم إلا الشدة لقوة تعصبهم لما هم عليه من الهوى. والغالب أن هؤلاء هم الرؤوس لأهل البدع، فإنه يرد عليهم بأسلوب قوي لفظا ومعنى يفتت ضلالهم ويذهب باطلهم ويصرف الأمة عن الانخداع بهم ويزهدهم في بضاعتهم التي يعرضونها على من قل نصيبهم من العلم وفقه السنة وفقه الدعوة إلى الله على نهج السلف الصالح رحمهم الله فيتبعونهم. هذا ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الأهواء أشد تحذير، فقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وحذر علماء السلف من البدع والمبتدعين بأقوى عبارات الزجر والتغليظ عليهم للتنفير منهم، لأن لهم عرة كعرة الجرب، وألفوا في هذا الموضوع المؤلفات الكثيرة، واشتد النكير منهم على كل صاحب هوى وضلالة لئلا يفسدوا على الناس قلوبهم، ومن ثم يفسدون عليهم دينهم وأخلاقهم وسلوكهم. واسمع إلى نص واحد مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في ذمهم: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله.
الله أكبر. الهوى يا أخواني إذا دخل إلى القلب كان كهذا المرض، كما يتجارى الكلب بصاحب مرض، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. يا الله، فيكون الهوى غالبا على معتقده، فيكون الهوى غالبا على منطقه، فيكون الهوى غالبا على فعله. هوى يخطب بهوى، يؤم بهوى، ينصح بهوى، يصنف بهوى، يوالي بهوى، يعادي بهوى، يحب بهوى. الهوى تملك، اتخذه إلها. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالهوى هو الحائل والمانع من أن تستجيب. نعم.
قال: ثم اسمع إلى نص من نصوص جاءت عن السلف الكرام في ذمهم والتحذير من أشخاصهم وتراثهم. قال الإمام أبو بكر محمد ابن الحسين الأجري، مات 36 للهجرة رحمه الله تعالى، قال: ينبغي لكل من تمسك بما رسمناه في كتابنا هذا، وهو كتاب الشريعة، أن يهجر جميع أهل الأهواء من الخوارج والقدرية والمرجئة والجهمية.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تبهتم يا أخواني، بارك الله فيكم. مقتضى السنة، مقتضى أن تكون على السنة، مقتضى أن تكون على الحق، مقتضى أن تعرف الحق له مقتضى حتى تكون صادقا. ما هو يا إخواني يا أخواتي؟ البراءة من المخالف، البراءة من المخالف. مقتضى حرصك على ابنك: يا بني لا تشرب المخدرات، يا بني احذر المخدرات. مقتضى ذلك أن تحذره من جاره الذي يروج المخدرات ويشرب المخدرات، مقتضى ذلك. نعم. أما أن تأتي بجارك ويصحب ولدك ويكون معه في حلة وترحاله، إذا أنت لست بناصح ولست صادقا في تحذير ولدك من المخدرات، لأنك لو كنت ناصحا صادقا لحذرت من صحبة الأشرار. فمقتضى كونك على السنة أن تحب أهلها وأن تبغض البدعة وأهلها، ده مقتضى لابد منه، هذا مقتضى لابد منه، معروف كده يا أخواني. في أي شيء، في أي معنى من المعاني، مقتضى التزامك بالمعنى معاداة الضد، صح ولا لا؟ هذا معروف، هذا أمر معروف، هذا أمر معروف. هذه نار، إذا لا أضع يدي عليها. هذا شر، إذا لا أقربه وأحذر منه. فيقول الأجري رحمه الله: ينبغي لكل من تمسك بما رسمناه في كتابنا هذا، كتاب الشريعة الأجر اللي بيسأل عنه الشيخ مصطفى العدوي عنه، فيقول اتصل علي غدا حتى اشوف الانتقادات. كنت اذكر في انتقادات اتصل علي غدا حتى اقول لك ما في من انتقادات. كان على كل حال الكتاب في الجملة جيد وفيه احاديث ضعيف. اتصل علي. كتابة الشريعة الأجرة يا إخوة يا أخوات من كتب الأصول عندنا، أصول الاعتقاد. كتاب الشريعة عنوان عندنا، الشريعة الأجرة الإبانة لابن بطة، أصول السنة للسنة الخلال، السنة لعبد الله بن محمد، أصول السنة الحميدي، كل هذه كتب معروفة من كتب الأصول عندنا. فإذا سئل السلفي عن الشريعة قال كتاب عظيم، كتاب عظيم نوصيكم به وبما فيه، هذا هو. فيقول ينبغي لكل من تمسك بما وصلنا من كتاب هذا وكتاب الشريعة أن يهجر. شوف مقتضى ذلك ينبغي ماذا؟ أن يهجر جميع أهل الأهواء، أن يهجر جميع أهل الأهواء. لا تكن مع خارجي ولا مع قدري ولا مع صوفي ولا مع أشعري ولا مع إخواني ولا مع تبليغي، أهجر، ولا مع حزبي، أهجر كل هؤلاء. ده مقتضى ينبغي لك. طب إن كنت معهم فأنت منهم، إن كنت معهم فأنت منهم. نعم.
قال ينبغي لكل من تمسك بما رسمناه في كتابنا هذا وهو كتاب الشريعة أن يهجر جميع أهل الأهواء من الخوارج والقدرية والمرجئة والجهمية وكل من ينسب إلى المعتزلة وجميع الروافض وجميع النواصب وكل من نسبه أئمة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة وصح عنه ذلك، فلا ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه ولا يجالس ولا يصلى خلفه ولا يتزوج إليه من عرفه ولا يشاركه ولا يعامله ولا يناظره ولا يجادله.
تبعتم يا إخواني كل هذا؟ كل هذا لا 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 إلا حاجة واحدة، يهجر مش لا يهجر، يهجر. وبعدين واحد لا يكلم، اثنان لا يسلم عليه، ثلاثة لا يجالس، أربعة لا يصلي خلفه، خمسة لا يتزوج إليه من عرفه أو يزوج لي من عرفه، لا يشاركه، لا يعامله، لا يناظره، لا يجادله، لأنه ليس مبتغيا الحق. لكن لو جاء يطلب حقا أعطيه إياه. أما يأتيك وقل تعال أجادلك، تعال أناظرك، قل له لست في شك من دين، بل يذله بالهوان له. وإذا لقيته في طريق أخذ في غيرها إن أمكنك، إن أمكنك ألا تلقى في الطريق. هذه رسالة لمن يقول الهجر غير مشروع، ورسالة لمن يقول الهجر كيف تهجر مسلما. نقول هجر النبي صحابيا، ليس مسلما فقط بل مسلم صحابي. هجر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن مبتدعا، هجر النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في معصية وإن كان قد تاب وأناب ولجأ إلى الله 50 ليلة حتى أنزل الله عز وجل براءته، فكيف بأهل البدع والأهواء؟ وليس في الصحابة فاسق ولا مبتدع ولا ضال، فكيف بالمبتدع والفاسق والضال؟ إذن هجر أهل البدع مشروع، لكن مع ذلك إن خشيت ضررا عليك وكنت في مكان وأنت مستضعف والمبتدع له شوكة وكذا، فهذا لك ألا تهجره، لكن لا تتخذ بطانة ولا صاحبا لترفع الأذى عن نفسك فقط، فاتقوا الله ما استطعت. نعم.
قال وأمثال هذا النص في التحذير من أصحاب الأهواء كثير، تراجع لها كتب العقائد والردود من أهل السنة والفقه في الدين على الضلال المبتدعين، وبالله التوفيق.
يبقى إذن السؤال نعود، هل يستعمل اللين أو الشدة في الرد عن المخالف؟ الجواب الأصل في كل شيء الرفق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان رفق في شيء إلا زانه، هذا الأصل. الأمر الثاني مشروعية الشدة، في المناسب لها. وهذه ليست مذمومة، فالشدة على أعداء الدين من الكفار والضلال مشروعة محمودة. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فلو كانت مذمومة ما وصف بها الله خير أمة، خير جيل، خير قرن، وهم الصحابة. ثالثا، ينبغي في هذا الباب أن نفرق بين الشدة والفحش. ينبغي في هذا الباب أن نفرق بين الشدة والفحش. فالشدة محمودة والفحش لا يزال مذموما، لا يزال الفحش مذموما، لا يزال. من أخوات كان مقدمه بشرطها لا، الفحش اسم كان مرفوع، اسم لا يزال مرفوع، مذموما خبر منصوب، عرفتم؟ يبقى لا يزال فحش مذموما. فما كان النبي فحشا ولا متفحشا. سؤال: ما مثال الفحش؟ الجواب: أن تعير المردود عليه بخلقته أو بصنعته. أو غير ذلك من هذه الأمور التي هي من الهمز واللمز وعيبه بما لا يعاب به. سؤال: من أشهر الدعاة الذين عرفوا بالفحش في هذا الباب؟ الجواب: محمد سعيد رسله. سؤال: هل لك أن تذكر شريطا أو كتابا ذكر فيه فحشا؟ الجواب: لا أستطيع لكثرته، لا أستطيع أن أسمي لك شريطا واحدا أو شريطين، فلكثرة تلك المادة اختر أنت ما تشاء. فقل أن يخلو شيء من ذلك خطبة من شيء من ذلك. وعلى كل تجد على الصفحات لإخواننا تجميعا أو شبه تجميع في هذا الباب، فهي ألفاظ كثيرة جدا 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 في هذا الباب. إذن الأصل الرفق على واحد، اثنين الشدة في بابها مشروع، ثلاثة التفريق بين الشدة والفحش. واضح يا اخواني؟ بارك الله فيكم. واضح؟ نعم. يبقى اذا عرفنا مسألتين مهمتين في ذلك الليلة. المسألة الاولى: هل يلزم المناصحة سرا قبل الرد؟ الجواب: من كان خطأه سرا كانت مناصحته سرا، ومن كان خطأه علنا كانت المناصحة علنا، لانها تعدت للمسلمين. هذا حكم المسألة الأولى. المسألة الثانية: هل يلزم هل المطلوب في الرد اللين أو الشدة؟ أجبنا كما أجاب الشيخ: الأصل الرفق واللين. الثاني: مشروعية الشدة عند الحاجة على أعداء الدين من الكفار والضلال. الثالث: التفريق بين الشدة وبين الفحش والبذاء، فلا يكون المسلم فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا حتى مع المخالف ولو كان كافرا، حتى مع المخالف ولو كان كافرا. طيب. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم.